بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، لازلنا في تفسير قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وهذه الآية عامة في الذكر الحسي والذكر المعنوي الدنيوي والأخروي. قال ابن كثير رحمه الله: وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه. وهذا جزء من المعنى، وإلا في الآية أعم من ذلك. وأورد مشار حسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. الآية: وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذلك في أمته، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله: لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي. وقال أيضا: ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما. وكما سمعت أن الآية عامة في هذا كله، ليس فقط في الأذان أو ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام مع ذكر اسم الله جل وعلا. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم، وهو منكر الحديث. قال حدثنا عائذ بن شريح وهو ضعيف. قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وأحيا له حجر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا ما حاله؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا، لا يصح سبب النزول. وروى أبو بكر البزار في مسنده، رواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر عن حميد بن حماد به، ولفظه: لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه. ثم قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح. وعائذ ضعيف، وحميد منكر الحديث فهو ضعيف جدا. قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف، لكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا، وهذا أيضا ضعيف لأن فيه رجل مبهم، ولكن يغني عنه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وهو حديث صحيح. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقولون المعروف في كلام العرب أن المعرفة إذا تكررت فالثاني هو الأول، الثاني هو عين الأول، وأما النكرة إذا كررت فالثاني غير الأول. فعلى هذا فهذه الآية فيها عسر واحد ويسران، لأن العسر المعرف تكرر فهو واحد، والنكرة يسرى تكررت فهي الثاني غير الأول، فالعسر مع يسرين، ولن يغلب عسر يسرين كما يقولون. والله عز وجل يقول فيما يغني أيضا عن هذا الأحاديث: سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين، وهذا ضعيف. المبارك بن فضالة مدلس، ويدلس تدريس التسوية أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا ضعيف. أولا مرسل عن الحسن، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، وثانيا معمر لم يسمع من الحسن البصري. قال: وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا، وقال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين. وهذا أيضا مرسل. ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين، فهو مفرد أي واحد، واليسر منكر فتعدد، ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين، ولا يصح بهذا اللفظ حديث. يعني قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد. وقال الحسن بن سفيان قال حدثنا يزيد بن صالح قال حدثنا خارج عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل المعونة من السماء على قدر المؤنة، ونزل الصبر على قدر المصيبة. وهذا ضعيف، فإن عباد بن كثير ضعيف. ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكان يظنها لا تفرج. قال: وقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، أي حتى يقبل على العبادة وهو مجمع قلبه. وهذا حديث عائشة. قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وفي رواية عن: إذا قمت إلى الصلاة فانصب لحاجتك، وهو صحيح عن مجاهد، واختاره البغوي في شرح السنة. قال: وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه في رواية ابن مسعود: فانصب إلى ربك، وإلى ربك فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وابن جرير رحمه الله تعالى يقول: الآية أعم من هذا، والمقصود منها كلما فرغت في عمل دخلت في غيره استغلالا للوقت واغتناما للعمر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي لا تكن فارغا. إن لم تكن في عمل دنيا مباح أو في جلب رزق أو في شيء من هذه الأمور التي أباحها الله شرعها، فأقبل على العبادة، لا تضيع وقتك، لا تكن فارغا. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. ضعيف علي بن أبي طلحة، لم يدرك ابن عباس، لكن صح عن قتادة. وقال زيد بن أسلم والضحاك: فإذا فرغت، أي من الجهاد، فانصب، أي في العبادة. صحيح عن زيد بن أسلم، وصح عن الحسن البصري. والآية كما سمعت أعم: إذا فرغت من عمل فاشغل نفسك بعمل آخر، إذا فرغت من عبادة فادخل في عبادة أخرى، ولا تكن عاطلا مضيعا للأوقات مفرطا في الساعات. قال الثوري: وإلى ربك فارغب. قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله جل وعلا، وهو صحيح عند ابن جرير، وقد رواه الثوري عن مجاهد. انتهت سورة ألم نشرح.